فيها سربال من قطران ودرع من جرب. هذا الحديث رواه مسلم. إذا احذر يا أخي النياحة، فإن المرأة النائحة إذا لم تتب قبل موتها فإن الله تعالى يجعل لها سربال من قطران. إيش معنى سربال؟ يعني قميص لباس من قطران. لماذا قطران؟ لكي تمسك فيه النار. ودرع، درع من جرب، درع من جرب يعني جرب، يسلط الله عليها الجرب يوم القيامة، نسأل الله العافية. وكذلك احذر يا أخي الفخر في الأحزاب، في الأحساب كما هو واقع. صدق النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونهم، وهذا واقع، وهو الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم. واليوم الاستسقاء بالنجوم موجود بكثرة، وخاصة فيما يسمى، فيما يأتي في بعض الجرائد والمجلات، إيش برج الأبراج، برج المدري الثور، برج القطة، وبرج السمكة والكرب كذا، هذا كله داخل في هذا الأمر. والاستسقاء بالنجوم أي يقولون إذا طلع النجم فلاني جاءت الأمطار، أي أن النجم هو الذي ينزل الأمطار، فهذا من أمر الجاهلية. يحرم كذلك على أقارب الميت وغيرهم ضرب الخدود وشق الجيوب. شق الجيوب يعني الجيب هو فتحة، فتحة العنق في فتحة القميص التي يدخل منها الرأس، هذا هو الجيب. فعندما يبلغهم الوفاة يلطمون الخدود ويقطعون ثيابهم ويخمشون وجوههم ويقطعون شعورهم، هذا كله من أمور الجاهلية وليس من أمر الإسلام. كذلك لا يجوز حلق الشعر، بعض الناس يحلق الشعر عند الجنازة عندما يصاب بأحد أقاربه أو أصحابه، وهذا من أمر الجاهلية. كذلك نشر الشعر، إيش هو نشر الشعر؟ يعني في تكون المرأة رابطة شعرها، مضفرة شعرها، لما يموت واحد من أقاربها تفتح شعرها وتبدأ تضرب وجهها وكذا. نشر الشعر هذا من أجل المصيبة، هذا لا يجوز، حرام في ديننا. طيب، ثم نكتفي بهذا، وفي الحصة القادمة إن شاء الله نتكلم عن ما يجب للميت، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وصلنا في شرح كتاب الوجيه إلى كتاب الجنائز، ووصلنا إلى الصفحة 69 بعد 100، ما يجب للميت. قبل ذلك هناك أوراق توزع هذه الأيام، كذلك هذه دائما من الأوراق التي توزع، بعض الآيات إذا كتبتها 66 مرة أو 44 مرة يأتيك الفلاح ويأتيك النجاح، وتبعثها في 35 رسالة، وإذا ما كتبتها فيصيبك مصائب وكذا. هذه يوزعها بعض الجهال هذه الأيام، حتى إن بعضهم جاء إلى المسجد هنا وأتى برزمة، رزمة كاملة ما يقارب 20 ورقة، يريد أن يوزعها حتى يحصل على الكنوز الخيرات. هذه كلها من البدع والخرافات. الأمة إذا هبط مستواها تصير تفعل هذه الأمور مع الأسف. حسبنا الله ونعم الوكيل، يقول هذا صاحب الورقة باسمه تعالى، حتى ما كتب بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قال تعالى: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. آية أخرى: الذين آمنوا به واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. جاب أربع آيات ثم قال يتم إرسال هذه الآيات لتكون مجلبة للخير والفلاح، وقد تم توزيعها بدول العالم 9 مرات، وستجلب لك الخير والفلاح بعد 4 أيام بإذن من وصلها إليك، وليس الأمر بدعة وكذب إلى آخره. هذا القرآن الكريم قد كتب كم مرة وما حصل هذا؟ فسبحان الله، يعني هؤلاء الناس ينبغي التحذير منهم، خاصة من النساء. النساء يقع يعني ينخدعن بمثل هؤلاء. طيب نرجع إلى موضوعنا. قال المؤلف رحمه الله: ما يجب للميت. ثم قال: ويجب للميت على من حضر من أهله أو غيرهم 4 أمور: غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. نعم، هذه أمور يجب على، يعني هذا فرض كفاية، إذا قام به مجموعة من المسلمين سقط الوجوب عن الباقين. والفرق بين الفرض العيني والفرض الكفائي، ما هو الفرق؟ أن الفرض العيني المطلوب منه، المطلوب فيه الفعل والفاعل، يعني مطلوب الفعل والفاعل. وأما الفرض الكفائي فوقوع الفعل يكفي من أي شخص كان. نعم، تفضل اقرأ. أولا الغسل.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا الغسل، ووجوبه مأخوذ من أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غير ما حدث. أولا قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المحرم الذي وقفته
ناقته
واغسلوه بماء وشرب.
متفق عليه. وقصته ناقته، يعني سقط من ناقته فاندقت عنقه ومات، رضي الله عنه. هذا كان في حجة الوداع وكان محرما، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسلوه بماء وسدر. فإذا كان المحرم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله فغيره من باب أولى.
ثانيا قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ابنته زينب رضي الله عنها: اغسلنها 3 أو 5 أو 7.
متفق عليه. طيب كيف يكون الغسل؟ صفة الغسل،
صفة الغسل عن ابن عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له في غسل النجس: ابدأنا بمياتينها ومواقع الوضوء منها.
متفق عليه. يعني يستحب أن يبدأ بأن يوضئ الميت ثم يغسل. نعم.
وعنها قالت: دخل علينا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونحن نغسل
ابنته
فقال: اغسلنها 3 أو 5 أو أكثر من ذلك، فما يكون ذلك إيمان وصدق، وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. فإذا فرغتم فأذنني، فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوة فقال: أشعرنها إياك.
نعم، متفق عليه. زينب بنت الرسول صلى الله عليه وسلم توفيت في حياته، فغسلنها نساء منهم أم عطية رضي الله عنها. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا ما دخل حيث كانت بنته مسجات وتغسل، وإنما يعني دخل إلى البيت، ولكن كان بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم باب، فكان يخاطب النساء من وراء الباب حتى يدلهن على السنة في الغسل. إذن السنة في الغسل أن يبدأ كما قال الفقهاء يبدأ ينجيه, يعني يأخذ خرقة طبعا يجرده من ثيابه إلا أنه يستر عورته, ويأخذ خرقة ويلفها على يده اليسرى ثم ينجيه, أي يدخل يده تحت الإزار ويغسل ذكره ودبوره ولا ينظر إلى عورته ولا يمس عورته بيده. بعد ذلك يترك هذه الخرقة ويوضئه وضوء الصلاة, ولكن لا يدخل الماء في فيه ولا في أنفه, وإنما مجرد أن يبلل إصبعه ويمرره على شفتيه. ثم بعد الوضوء يبدأ بأن يغسل اليمين, ثم يبدأ يغسل الرأس ثم اليمين ثم اليسار ثم اليمين ثم اليسار. نعم. وعنها قالت: فإذا كانت المرأة يضفر شعرها أو شعرها ثلاثا قرنيها وناصيتها. نعم. وعنها
قالت: فضفرنا شعرها ثلاثة قرنيها وناصيتها.
نعم. وعنها
قالت: فضفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناها خلفها.
هذا الحديث الأول رواه البخاري ومسلم, والثاني صحيح رواه ابن ماجه. طيب, من يتولى الغسل باختصار؟ يتولى الغسل الميت من كان أعرف بسنة الغسل, يعني الذي يتولى غسل الميت أيها الإخوة هو الذي يعرف كيفية السنة, ولا سيما إذا كان من أهله, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي تولى غسله أو غسله كانوا من أهله. طيب, يقول علي: غسلت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلت أنظر ما يكون من الميت فلم أرى شيئا وكان طيبا حيا وميتا عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث صحيح رواه ابن ماجه. والحديث طيب, ما معنى قول علي فجعلت أنظر ما يكون من الميت, يعني فلم أرى شيئا من تغير الجسم أو خروج رائحة أو كذا, إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا أو كذا, إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا طيبا حيا وميتا عليه الصلاة والسلام. طيب, يجب أن يتولى غسل الذكر الرجال والأنثى النساء, لا تغسل يعني المرأة تغسل الرجل أو الرجل يغسل المرأة, لا, ويستثنى من ذلك الزوجان, فإنه يجوز لكل منهما أن يتولى غسل الآخر. فعن عائشة قالت: لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم غير نسائه. حديث صحيح رواه أبو داود وغيره. طيب, والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: لو مت قبلي فغسلتك, أو ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك. رواه ابن ماجه وهو حديث صحيح. طيب, هل يجوز للإنسان أن يغسل ابنته إذا كانت أقل من 7 سنوات؟ يجوز. كذلك الطفل إذا كان أقل من 7 سنوات يجوز للنساء أن يغسلنه, أما بعد 7 سنوات فيصير يعني العورة هنا معتبرة. ومن الأمور المطلوبة أن لا يدخل إلى حيث يغسل الميت إلا من كان الغاسل في حاجة إليه, من كان الغاسل في حاجة إليه, يعني مش يعني واحد مش في حاجة إلى الغسل يدخل يتفرج, يعني مش نزهة, اللي يحتاجوه يدخل إلى الغرفة ويغسل, أما ما في حاجة لا يدخل. واضع يا الإخوة, لا يدخل 4 5 10 فهذا يغسل والثاني ينظر، لا، وإنما من يحتاج إليه الغاسل للمساعدة يدخل، وإلا فلا يدخل. وينبغي أن يكون في بيت كما قال بعض العلماء، ينبغي أن يكون في بيت، فإن لم يكن في بيت يجعل في خيمة، المهم يستر، يستر عن أعين الناس، لا يغسل هكذا أمام الناس. طيب، ثم قال: لا يشرع غسل الشهيد قتيل المعركة. فعن جابر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم في شهداء أحد: ادفنوهم في دمائهم، يعني يوم أحد، ولم يغسلهم. هذا الحديث رواه البخاري وغيره. من هو الشهيد؟ الشهيد أيها الإخوة هو الذي مات في المعركة، هذا هو الشهيد الذي لا يغسل ولا يصلى عليه ويدفن في ملابسه. أما إذا كان إنسان جرح في المعركة ثم أخذ وبه رمق ثم أكل أو تكلم أو عاش بعد ذلك ثم مات، فهذا لا، فهذا يغسل ويكفن ويكفن ويصلى عليه. المقصود الذي لا يغسل ولا يكفن وإنما يعني يبقى في ملابسه ولا يصلى عليه هو الذي يموت في المعركة. أما إذا كان جرح في المعركة ثم بعد ذلك عاش بحيث مثلا أكل طعاما، فهذا إذا مات متأثرا بجراحه فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه. دليل على هذا أن سعد بن معاذ رضي الله عنه جرح في غزوة الخندق، أصيب بسهم في أكحله فمرض أياما، وعاده النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد مدة انفجر جرحه دما ومات بعد ذلك، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله وكفنوه وصلوا عليه. واضح يا إخوة؟ طيب، الكفن والدة لا يجوز غسل الرجل، لا يغسل الرجل المرأة إلا زوجته فقط أو ابنته إذا كانت أقل من 7 سنوات، أما غير ذلك لا يجوز، سواء كانت أمه أو خالته أو ابنته الكبيرة إلى آخره، لا يجوز. نعم. الكفن ثانيا، الكفن
وجوده مأخوذ من أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم به في حديث المشرك الذي وقفته ناقته.
وغسلوه
بماء وكفنوه في ثوبين.
المقصود هذا الحديث سبق، المقصود أن يجب أن يكفن الميت، لا يدفن بثيابه إلا الشهيد، ولا يدفن عاريا. والكفن أو ثمنه يكون من مال الميت ولو لم يخلف غيره. ثم أتى بحديث خباب الأرض، حديث مصعب بن عمير أنه لما استشهد في غزوة أحد غطي ببردة، لكن هذه البردة لم تكن سابغة، فإذا غطي رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطيت رجلاه خرج رأسه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يغطوا رأس مصعب وأن يجعل على رجليه من الإبخر، يعني حشيش طيب الرائحة. والواجب من الكفن ثوب يستر جميع البدن، أي نعم، فإن لم يوجد إلا ثوب قصير لا يكفي لجميع البدن، وطي رأس الميت وجعل على رجليه من الإخر كما في حديث خباب السابق. ويستحب في الكفن أمور: أن يكون أبيض، لقوله عليه الصلاة والسلام: البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. وأن تكون ثلاثة أثواب، يعني ثلاثة أثواب يلف فيها الميت لفة، ثلاثة لفائف، أيوة ثلاث لفائف، يعني تلف اللفة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، ثم يسجى الميت بعد غسله ويلف باللفة الأولى ثم بالثانية ثم بالثالثة، ولا يكون فيها سواء قميص ولا تبان ولا، هذا هو السنة. لكن لو بعض الناس جعلوا له ثوبا وكفنوه فيه جائز، يسجى يعني يسطح. طيب ثالثا أن يكون أحد هذه الثواب الثلاثة ثوب حبرة إذا تيسر، والحبرة ما كان من البرود مخططا، هذا إذا كان طبعا إذا كان تيسر. الصلاة على الجنازة فرض كفاية لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، ويستثنى من الصلاة على الجنازة شخصان، الطفل الذي لم يبلغ، فعن عائشة رضي الله عنها قالت مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو ابن 18 شهرا فلم يصل عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أي نعم. والثاني الشهيد، فعن أنس أن شهداء أحد لم يغسلوا ودفنوا بدمائهم ولم يصل عليهم. هذا الحديث حسن رواه أبو داود وغيره. لكن عدم الوجوب لا ينفي مشروعية الصلاة عليهما، يعني لما نقول لا يجب ليس معنى ذلك أنه لا يجوز، يجوز أن تصلي على الشهيد ويجوز أن تصلي على الطفل، لكن مش واجب. إذا تركته، إذا تركت الصلاة عليه تركنا كلنا الصلاة على الميت الشهيد أو الميت الطفل، جائز لا إثم علينا. فهمتم الفرق؟ يعني لا يجب ولكن الوقت نفسه يجوز، أنت بالخيار. طيب هنا يقول وكلما كثر الجمع كان أفضل للميت، كان أفضل للميت وأنفع، يعني كلما كان الجمع أكثر كان أفضل للميت. قال عليه الصلاة والسلام ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مئة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه، رواه مسلم وغيره. إذن إذا صلى على الإنسان 100 نفس فإنهم يشفعون فيه، أي الله يقبل دعاءهم. وقال عليه الصلاة والسلام ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله في هذا الحديث، رواه مسلم. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول هنا إذا مات المسلم وصلى عليه 40 رجلا، هؤلاء يكونون الرجال يكونون إيش؟ موحدين. موحدين، هذا دليل على فضل التوحيد أيها الإخوة، وينبغي الاهتمام بهذا التوحيد دائما وأبدا. ويستحب أن يصفوا وراء الإمام 3 صفوف وإن صلوا، يعني إذا كان يستحب تكون 3 صفوف ولو كانوا قليل العدد يستحب أن يكون هناك 3 صفوف. فقد قال عليه الصلاة والسلام ما من ميت يموت فيصلي عليه 3 صفوف من المسلمين إلا أوجب. قال فكان مالك بن هبيرة هذا الصحابي إذا استقل أهل الجنازة، يعني إذا رآهم قليلين، جزأهم 3 صفوف. هذا الحديث رواه أبو داود وغيره وهو حديث حسن. طيب وإذا اجتمعت جنائز عديدة من الرجال والنساء، فإذا صلي على كل جنازة صلاة فهذا الأصل، وإن صلى عليها جميعا صلى عليها يعني الإمام عليها جميعا صلاة واحدة جاز، ويجعل الذكور ولو كانوا صغارا مما يلي الإمام والإناث مما يلي القبلة، يعني يكون الذكور مما يلي الإمام والنساء مما يلي القبلة. إيش؟ أوجب يعني أوجب المغفرة والجنة. طيب بالنسبة لأين يقف الإمام؟ الإمام يقف الإمام عند وسط المرأة، عند وسط المرأة مما يصلي عليها، وأما الرجل فيقف عند رأسه، يقف عند رأسه. ونحن الآن نختصر لأنه البحث طويل جدا. يقولون أين يصلى على الجنازة؟ الأصل أيها الإخوة أن الجنازة تصلى أو يصلى عليها في مصلى الجنائز، وينبغي أن يكون المصلى الجنائز قريب من المقبرة لأنه أسهل على الناس، والناس يأتون إلى المقبرة، فالأفضل أن يكون هناك مصلى للجنائز قريب من المقبرة، هذا هو الأفضل. لكن يجوز الصلاة عليها في المسجد، يجوز الصلاة عليها في المسجد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على سهيل ابن بيضاء في جوف المسجد. لكن أكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الجنائز أين؟ في مصلى الجنائز. طيب ثم قال هنا صفة الصلاة، صفة الصلاة صلاة على الجنازة، يكبر ثم يقرأ الفاتحة وسورة. الفاتحة ركن والسورة سنة، من لم يقرأها فالصلاة صحيحة. أي نعم. قالوا نصف الصلاة ويكبر عليها أربعا أو خمسا إلى تسع تكبيرات، فيفعل هذا تارة وهذا تارة. الأصل أن تكبر أربع تكبيرات على الجنازة، لكن يجوز أن تزيد أحيانا لشرف الميت أو لكونه من علماء المسلمين أو لكونه من المجاهدين الذين أبلوا في الله والذين يعني دمروا الكفار. وكذلك إذا كان الرجل من أهل الخير الذين يتصدقون ويفعلون الخير، هذا يجوز أن تزيد تكبر عليه خمسا أو ستا أو سبعا إلى تسع، تفعل هذا تارة وهذا تارة، لكن لا تفعل هذه السنة أمام مع ناس لا يعرفون هذه السنة حتى تعلمهم، حتى تعلمهم. ولا مانع من البيان قبل أن تصلي، تقول لهم يا جماعة أنا سأكبر على هذه الجنازة سبعا أو كبر عليها سبعا. ومع ذلك مع البيان بعد الصلاة ستسمع انتقادات، لأن الناس دائما أسرى للعادات والتقاليد ولما نشأوا عليه. أي نعم، كما قال تعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كان زيد بن أرقم يكبر على، قال عبد الرحمن بن أبي ليلى كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعة، وإنه كبر على جنازة خمسة، فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. طيب تقرؤون هذا أنتم عن التفصيل
ماذا يقال؟
طيب بالنسبة للصلاة قلنا التكبيرة الأولى تقرأ الفاتحة وسورة، التكبيرة الثانية الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وإذا الإنسان ما يعرف هذا يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ثم يكبر الثالثة ويدعو للميت. هناك أدعية كثيرة متنوعة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أن يخلص الدعاء للميت، فقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. وهناك أدعية كثيرة: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعده من عذاب القبر وعذاب النار. يقول الصحابي الذي سمع النبي عليه الصلاة والسلام يدعو بهذا الدعاء على تلك الجنازة: قال: فتمنيت أن أكون أنا ذلك الميت بهذا الدعاء العظيم. صفحة 177 وجدتها؟ طيب. ثم في التكبيرة الرابعة كذلك، بعد التكبيرة الرابعة يدعو للميت، وهذا هو الصحيح أيها الإخوة. وأما عند الحنابلة كما تشاهدون في المسجد النبوي والمسجد الحرام، يكبر الثالثة ثم يسكت قليلا ثم يسلم، لكن السنة والأفضل أن يدعو حتى بعد التكبيرة الرابعة، يدعو ثم يسلم. طيب، إذا كبرت خمسا أو ستا أو سبعا أو تسعا تدعو كذلك، كل بعد تكبيرة تدعو بهذه الأدعية للميت. أي نعم، هناك أدعية كثيرة ثابتة، فيختار الإنسان، يختار الإنسان ما يستطيعه وما يحفظه. طيب، طبعا بعدما تتم التكبيرات تسلم، كم تسلم؟ تسليمتين أو تسليمة؟ يجوز هذا وهذا، نوع يجوز هذا وهذا، تسلم تسليمة وتسلم تسليمتين. ولا تجوز الصلاة على الجنازة في الأوقات التي تحرم الصلاة فيها إلا لضرورة، وقد ذكرناها فيما سبق، وهي حين تطلع الشمس وحين حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب، أي تنزل للغروب حتى تغرب. الجنازة لا تصلي عليها في هذه الأوقات الثلاثة، وصلي في كل الأوقات عليها. نعم، بعد صلاة ماذا؟ يجوز ما تصلي عليها لما تكون الشمس طالعة، لما وهي طالعة فلا تصلي، وهي نازلة للغروب لا تصلي عليها، وهي في وسط السماء لسه ما مالت لا تصلي عليها، أما في غير الأوقات صلي عليها جائز، حتى بعد صلاة العصر، حتى بعد صلاة الفجر جائز، حتى بالليل جائز، فقط ابتعد عن هذه الأوقات الثلاثة. طيب، فضل صلاة الجنازة، اقرأ فضل الصلاة على الجنازة واتباعها. نعم،
فضل الصلاة على الجنازة
واتباعها. نعم،
عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: من صلى على جنازة ولم يتبعها فله قيراط، من تبعها فله قيراطان، قيل: وما القيراطان؟ قال: اصغرهما مثل جبل احد في احد.
رواه مسلم. اذن الذي يصلي على الجنازة ولكن لا يتبعها فهذا له قيراط من الاجر، وأما إذا صلى عليها وتبعها فله قيراطان. القيراط أصغرهما مثل أحد، رأيتم جبل أحد كبير جدا، هذا من الأجر، لك من الأجر ذلك. طيب، هذا الفضل في اتباع الجنائز خاص بالرجال دون النساء، أما النساء يكره لهن اتباع الجنائز، لكن الصلاة يستحب لهن الصلاة على الجنائز، يستحب أن تصلي المرأة على الجنازة، لأنه بعض الناس يسأل إذا كان مثلا في المسجد النبوي راحت عمرة، يعني زيارة المسجد النبوي أو عمرة إلى المسجد الحرام مكة، تأتي جنازة، فبعض النساء يقولن ما نصلي لأنه صلاة الجنازة للرجال. لا، تصلي، لكن اتباع الجنازة إلى المقبرة هذا لا نقول إنه حرام ولكنه مكروه. ما الدليل على ذلك؟ قالت أم عطية: اقرأ. نعم، قالت أم عطية
رضي الله عنها يبين عن اتباع الجلال ولم يعزم علينا
متفق عليه. يعني أم عطية تقول نهانا النبي عن الصلاة والسلام، نهينا مقصود به النبي عليه الصلاة والسلام، نهانا عن اتباع الجنائز ولكن لم يعزم علينا، لم يؤكد علينا النهي، ففهموا منه ماذا كراهة. وهذا دليل أيها الإخوة أن الأصل في النهي ماذا؟ الأصل في النهي ماذا؟ التحريم. الأصل في النهي التحريم إلا إذا جاء ما يدل على عدم التحريم، فهنا جاء ما يدل على عدم التحريم وهو قولها ولم يعزم علينا أو ولم يعزم علينا. نعم. هذا غير زيارة القبور، سيأتي معنا هذه الزيارة. طيب، ولا يجوز أن تتبع الجنائز بما يخالف الشريعة مثل الصوت أو النار، يعني يوقدون النار أو الجمر أو البخور، أو بصوت مثل ما يفعل بعض الناس يذكرون محاسن هذا الميت، أو يكبرون كما نرى بعض الناس الله أكبر الله أكبر، أو يطلقون الرصاص. هذا كله من البدع، هذا من البدع أيها الإخوة، وهذه البدع تؤخر النصر وتسلط علينا الكفار. نعم. قال قيس بن عباد رضي الله عنه كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكرهون رفع الصوت عند الجنائز. أين عمره البيهقي ورجاله ثقات. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا لا يرفعون أصواتهم عند الجنائز. لماذا؟ لأن الجنازة أيها الإخوة عبرة، الموت عبرة، فينبغي الإنسان أن يسمع ولا يتكلم مع صاحبه لا بذكر ولا بغيره. لما تتبع الجنازة صمت لا تتكلم. لماذا؟ حتى تتذكر الموت. أما نرى بعض الناس يمشون في الجنازة وخاصة إذا كانوا في السيارة يتكلمون في أمور الدنيا، وبعض الناس عنده ما يلتقي مع أصحابه إلا في الجنائز، يقول هذه فرصة يعقدون صفقات تجارية ويتكلمون، بعضهم يضحك، أعوذ بالله، هذا ما يجوز. ومنه طبعا هذا فيه تشبه بالنصارى، لأن النصارى يرفعون أصواتهم بأناجيلهم وأبشارهم مع التمطيط والتلحين والتحزين. نعم. ومنه كذلك الذكر أو قول لا إله إلا الله لا إله إلا الله مع الجنازة، هذا كله من البدع. أيوة يرحمك الله يا ميت وكذا، هذا كله من البدع. الرجوع إلى السلف أيها الإخوة، ارجعوا إلى الصحابة رضي الله عنهم في فهم الدين وتطبيق الدين. وأقبح من هذا كله تشيع الجنازة بالعزف على الآلات الموسيقية أمامها عزفا حزينا، عزف حزين كما يفعل في بعض البلاد الإسلامية تقليدا للكفار. واضح؟ هذا كله ليس من الإسلام في شيء. ومنه كذلك ما يسمى بأن يضربوا يطلقوا 27 طلقة ولا 21 طلقة، هذا كله تقليد للكفار. نعم. طيب، ويجب الإسراع في السير بها سيرا دون الرمل. من السنة الإسراع بالجنازة، لكن سرعة لا تؤذي المشيعين ولا تتسبب في سقوط الجنازة، ولكن لا يمشوا مشيا كما نرى النصارى لما يمشوا الجنازة، خاصة إذا كان زعيما الذي مات، يمشون بالسيارة مشيا يعني 10 ساعة ولا 5 مشي، يعني ممكن أنت بقدميك تفوت السيارة. هذا كله ليس من السنة. قال عليه الصلاة والسلام أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحة فخير تقدمونها عليه، وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. حديث صحيح وقد سبق. طيب أين يمشي المشيع للجنازة؟ بالنسبة للراكب السنة أن يمشي أمام الجنازة، تكون الجنازة خلفه، وهذا أيسر عليه وأيسر على المشيعين، خاصة السيارة ممكن تتسبب في حادث، فالراكب يكون أمام الجنازة. وأما الماشي فهو بالخيار، الماشي فهو الراكب يمشي طيب. هنا يقول ويجوز المشي أمامها وخلفها وعن يمينها ويسارها على أن يكون قريبا منها إلا الراكب فيسير خلفها، لحديث المغيرة بن شعبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها. ايش قلت انا؟ الراكب يسير خلف الجنازة واما الماشي فيسير امامها او خلفها او عن يمينها عن شمالها كما يشاء، لكن الافضل ان يسير خلفها، لكن الافضل المشي خلفها، لانه مقتضى قوله صلى الله عليه وسلم واتبعوا الجنائز. وقال علي رضي الله عنه المشي خلفها افضل من المشي امامها كفضل صلاه الرجل في جماعه على صلاته فذا. رواه البيهقي واسناده حسن كما قال الشيخ الالباني رحمه الله. طيب اقرا ماذا يقول اذا دخل القبور او مر عليها. تفضل.
ماذا يقول اذا دخل القبور او مر عليها؟
نعم.
عن عائشه رضي الله عنها قالت كنت كيف اقول لهم يا رسول الله؟ قالت قولي السلام على الاختيار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستاخرين وانا ان شاء الله بكم لاحقون.
هذا إذا ما يعني مررت بالمقبرة أو زرت المقابر ادعو بهذا الدعاء أو بالدعاء الذي الآتي. نعم.
وللمال ابن بريد عن أبي قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر السلام عليكم أهل الزيارة من المؤمنين والمسلمين وإذا إن شاء الله بكم للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية.
إيه نعم. هذا الحديث رواه مسلم والذي قبله كذلك رواه مسلم. هنا سؤال، هل هناك فضل في حمل الجنازة؟ أو قبل ذلك الجنازة كيف تحمل؟ هناك من العلماء من يقول يستحب التربيع. تربيع، ايش معنى التربيع؟ يعني تحمل من كل الجهات، تحمل تبدأ من جهة اليمين، يمين الميت الجنازة، ثم عن يساره، ثم ترجع إلى الخلف، ثم ترجع إلى يمينه من الخلف. أيوة تغير. هكذا يقول بعض العلماء، واستدل على ذلك بأثر عن ابن مسعود، ولكن أو حديث مرفوع عن ابن مسعود، لكن هذا الحديث لا يصح. وبالتالي قال مالك رحمه الله والأوزاعي الأمر واسع، من أين حملت فلا مانع، حملت عن اليمين من اليمين أو من اليسار أو من الخلف كله جائز. طيب هل هناك فضل في حمل الجنازة؟ لا أعرف أن هناك فضلا معينا، لا أعرف حديثا مثلا من حمل الجنازة فله كذا من الحسنات، لا أعرف بهذا، فمن كان له علم فليفيدنا. أما يعني ورود حديث في هذا فلا أعلمه. فينا الدفن، والدفن واجب فرض كفاية والسنة أن يدفن الإنسان في المقبرة وليس في بيت خاص، لأن هذا هو الذي كان معهودا من في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، لأن يدفن الأموات في المقبرة ولا يدفن في بيت خاص ولو أوصى بذلك أو في مسجد، هذا أشد تحريما الدفن في المسجد، لأن هذا سيؤدي إلى الشرك بالله مع طول الزمان. والدفن في البيوت أو الدفن في بعضهم يقول لك ادفني في حديقتي حديقة بيتي، هذا كله ليس مشروعا. المشروع أن يدفن الأموات في المقابر. وأما النبي عليه الصلاة والسلام لماذا دفن في بيته؟ فهذا خاص، هذا خاص به عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال كما روى ذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من نبي مات إلا ودفن حيث قبضت روحه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم إن الله تعالى جعل النبي عليه الصلاة والسلام يدفن في بيته حتى لا يتخذ قبره مسجدا. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم قبره بارزا، خاصة مع انتشار الجهل والعواطف الجامحة التي لا تقيد بالشرع، فلو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم بارزا لرأيتم العجب من يعني ارتماء الناس على القبر وأخذ التراب للتبرك به إلى آخره. فمن الحكمة أن الله تعالى جعل قبر النبي صلى الله عليه وسلم غير بارز. قد يقول قائل طيب هذا النبي صلى الله عليه وسلم لماذا أبو بكر الصديق وعمر الخطاب رضي الله عنهما دفنا معه؟ الجواب على هذا باختصار أن أبا بكر وعمر تابعان للنبي عليه الصلاة والسلام، والتابع له حكم المتبوع، التابع له حكم المتبوع. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم ما دفن في هذا البيت ما دفن أبو بكر ما بجنبه ولا عمر، واضح. وهنا يقول العلماء مثل هذه المسألة مثل المرأة يجوز لها أن تنام على فراش من حرير، صحيح لا؟ يجوز لما يجوز المرأة يجوز لها أن تنام على فراش من حرير، صحيح. الرجل زوجها ينام معها على هذا الفراش ولا لا؟ ولا يقطع الفراش نصفين، نصف حرير نصف مش حرير، وفي الليل إذا جات رجل على الحرير يسحبها، ها؟ لا، يقول العلماء التابع يأخذ حكم المتبوع. طيب لو ذهبت زوجتك إلى أهلها لتبقى هناك أياما لا تنام على هذا الفراش، اسحب الفراش ونام على فراش عادي. إذا جاءت الزوجة قالت وين الفراش عادي، رده، ترده وتنام عليه. طيب لو قامت الزوجة قامت أنت في الصباح ما عندك يعني شغل نمت، قامت الزوجة لكي تجهز الفطور طعام، وأنت تريد أن يعني تستريح تأخذ قسم من الراحة ساعتين ثلاث من النوم، يجوز لما يجوز ولا لازم تنزل إلى الأرض؟ يجوز، لأنك أنت تابع لها. فهمتم أيها الإخوة المسألة؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام لما دفن في البيت هذا خاص به من خصوصياته. أبو بكر وعمر لما دفن معه لهم حكم إيش؟ المتبوع، واضح أيها الإخوة. أما الأصل فالمسلم يدفن في المقابر، لا يدفن في حديقة بيته ولا في بيته ولا في مصنعه إلا الشهداء. الشهيد يموت في مكان المعركة، يدفن في مكان المعركة، بعد ما تنتهي المعركة يدفن الشهداء في ذلك المكان الذي استشهدوا فيه. إلا إذا خشينا أنه إذا تركنا هؤلاء المدفونين تركناهم هنا سيأتي الكفار وينبشوهم، ففي هذه الحالة نأخذهم معنا وندفنهم في مكان آمن، لكن الأصل أن الشهداء يدفنون حيث يموتون كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بشهداء ماذا؟ شهداء أحد. فإنهم لما ماتوا بعض الصحابة بعض أهلهم أخذوا هؤلاء الشهداء إلى المدينة ليدفنوا في البقيع، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهم أن يردوهم إلى أماكن إلى الأماكن التي استشهدوا فيها رضي الله عنهم. نعم تفضل. مالو يعني لماذا دفنوا في البيت؟ عثمان لماذا دفن في لماذا لم يدفن مع رسول عليه الصلاة والسلام؟ عثمان رضي الله عنه الخوارج ما تركوا الخوارج عليهم من الله ما يستحقون الذين قتلوا الشهيد المظلوم عثمان ما تركوا بل ما تركوه في الشارع وما أحد يقدر يقرب عليه حتى أخذه أربعة من المسلمين فقط ودفنوه خارج البقيع حتى البقيع قد لا تدفنوه هذا المجرمين هذا كانت أيام فتنة. وأما علي فقتل في الكوفة في العراق ثم دفنه أولاده في مكان لا يعرفه الناس لماذا؟ خافوا أن ينبشه الخوارج وأعداء كانت أيام فتنة. نعم نسأل الله العافية. أيوة استأذن عائشة. نعم أيوة استأذن عائشة لأنه هذا البيت عائشة. أي نعم. المهم المقصود أيها الإخوة أن الدفن يكون في المقابر لا يكون في البيوت، لأن هذا الدفن في البيوت ولو كان الرجل يعني عادي، لكن مع مرور الأيام الناس يقولون ما دفن هنا إلا لأنه صالح، فتبدأ الشموع وتبدأ النذور وتبدأ التيوس تذبح والأموال والطواف بال... أي نعم أيوة والطبل والزمر إلى آخره. نعم أي نعم. إذا دفن رجل في بيته فإنه يخرج ويدفن في مقابر المسلمين لأنه أخذ مكانا للورثة، هو مات خلاص هذا المكان ليس له، البيت أصبح لمن؟ للورثة. طيب ويستحب أو قال هنا ولا يجوز الدفن في الأحوال الآتية إلا لضرورة. قال اقرأ حديث عقبة بن عامر. أولا
عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ينال ان يقبل بهم او ان يقبل بهم او كان
نعم
حين ترتفع الشمس الازرق حين ترتفع
حتى ترتفع
حتى ترتفع
نعم
حين يقوم القارب الظهيرا حتى تميل الشمس
تميلا
حتى تميل الشمس وحين
تضيق
الشمس بالغروب
حتى تغرب. هذا الحديث سبق. إذن لا يجوز الدفن في هذه الأحوال إلا لضرورة، يعني ما تدفن الميت والشمس طالعة، يعني الشمس الآن طالعة خليها حتى تطلع قيد رمش، يعني بعد عشر دقائق أو ربع ساعة معلش ادفن. أو كذلك عند لما تكون الشمس في وسط السماء ما زالت لم تزل، وكذلك لما الشمس تيجي غاربة رايحة على الغروب فهنا لا تدفن الميت إلا لضرورة، كأن كان الميت مثلا تغير وبدأت الروائح الكريهة تظهر منه أو انفسخ جسده إلى آخره فلا مانع للضرورة. نعم. الحالة الثانية بالليل، لا يدفن بالليل إلا لضرورة. بعضهم قال حرام الدفن بالليل وبعضهم قال مكروه، والصحيح أنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، والنهي يحمل على التحريم. لا تدفن بالليل إلا لضرورة أو حاجة، كان خفت على الميت او يحدث سوء او كذا يدفن، والا الاصل يدفن في النهار او بعد صلاة الفجر. لكن اذا اضطر الى الدفن بالليل جاد ولو مع استعمال المصباح، فقد قال ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخل رجلا قبره ليلا واخرج في قبره، اخرج يعني نزل السراج القبر حتى ينظر، يستطيع ينظر كيف يضع الميت. ويجب اعماق القبر وتوسيعه وتحسينه. كم يعمق القبر؟ القبر يعمق بقدر ما يكون بعيدا عن متناول الحيوانات حتى لا تنبشه، وعن كذلك عن النباشين. في بعض البلاد نسأل الله العافية نباشين ينبشون القبور ويسرقون الكفن، يسرقون الكفن، وبعضهم نسأل الله العافية ينبش القبر حتى يقوم بالسحر، يعني يعمل عملية سحر بيد الميت. مجرمين هؤلاء نسأل الله العافية، يعني ما قلوبهم قاسية، ينظر الميت ويفعل هذا الأمور. اي نعم. كذلك والقبر يكون عميقا ويكون واسعا وحسنا، فقد قال عليه الصلاة والسلام احفروا وأوسعوا وأعمقوا وأحسنوا إلى آخره. طيب. ويجوز في القبر اللحد والشق. يجوز اللحد والشق. ايش معنى اللحد؟ اللحد ان يحفر للميت، هنا شرع مشروع اللحد في عندكم في الحاشية، اقرأ اللحد تحت الحاشية 182. اللحد واللحد. نعم. يجوز في القبر اللحد والشق. لقد فقد جرى العمل على هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الأول يعني اللحد أفضل، وهذا الذي دفن فيه النبي صلى الله عليه وسلم. واللحد كما قلنا أن يحفر للميت في قاع القبر حفرة من جهة القبلة ليوضع فيها، يعني يحفر القبر ثم في الجدار القبلي يحفر فيه حفرة ويوضع الميت هناك، ثم يوضع عليه اللبن. تقرأ اللبن لا تقرأ اللبن، حتى تعرف يعني الفرق بين اللبن واللبن. اقرأ اللبن ككثف هكذا، دائما اجعل هذا نصب عينيك. اللبن تقرأ ككثف حتى ما تقرأها اللبن، لأنه بعض الناس ما يقرأها اللبن، كيف حط اللبن على الميت؟ اللبن أي مثل الكثف، تقرأ اللبن ككثف. فيوضع اللبن في هذا الجدار، يغلق في هذه الحفرة، ثم يرمى التراب على تلك الحفرة، هذا الأفضل. لكن إذا دفن، لو دفن المسلم بالشق، والشق ما هو الشق؟ الشق أن يحفر للميت في وسط القبر حفرة، هذا يجوز. لكن هناك بعض الأتربة، بعض الأراضي لا تستطيع أن تجعل فيها لحدا، ما تقدر، مثل الأرض الرملية لما تيجي تجعل اللحد ينزل، ففي هذه الحالة يكون الشق أفضل. واضح أيها الإخوة؟ طيب. وأولياء الميت طبعا، وقال هنا ويتولى إنزال الميت ولو كان أنثى الرجال دون النساء، لأن هذا هو الذي كان معهودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن المرأة لا تستطيع ذلك غالبا، لا تستطيع أن تنظر إلى هذا المشهد، وفيه كذلك تكشف، المرأة إذا فعلت ذلك تنكشف على الواقفين على حافة القبر. وأولياء الميت أحق بإنزاله. قال علي رضي الله عنه غسلت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت أنظر ما يكون من الميت فلم أر شيئا، وكان صلى الله عليه وسلم طيبا حيا وميتا، وولي دفنه وإجنابه دون الناس أربعة: علي والعباس والفضل، يعني فضل بن العباس، وصالح مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحدا، ونصب عليه اللبن نصبا. هذا الحديث رواه الحاكم والبيهقي واسناده صحيح. طيب، ويجوز للزوج ان يتولى بنفسه دفن زوجته. ويشترط ايها الاخوه للذي ينزل المرأة في القبر ان يكون لم يجامع اهله تلك الليلة. رجل عنده زوجتان، ماتت احدى زوجاته واراد ان يدفنها، لا ينزل هو في القبر اذا كان جامع زوجته الحية. هذا السنة، هذا السنة. قال انس: شهدنا ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر فرأيت عينيه تدمعان. هذا من رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: هل منكم من رجل لم يقارف الليلة؟ فقال أبو طلحة: أنا يا رسول الله. قال: فانزل. قال: فنزل في قبرها. رواه البخاري. طيب، والسنة أن يدخل الميت من مؤخرة القبر من جهة الرجلين. السنة أن الميت من يدخل إلى القبر من جهة منين راح كل رجليه، لما يوسط في القبر وين يكون رجليه، من هذه المحل يدخل الميت. هذا هو السنة. فقد أوصى الحارث أن يصلي عليه عبد الله بن يزيد، فصلى عليه ثم أدخله القبر من قبل رجلي القبر، وقال: هذا من السنة. رواه أبو داود وإسناده صحيح. طيب، إذن ماذا يقول الذي يضعه في اللحد؟ يقول: بسم الله وعلى سنة رسول الله أو ملة رسول الله. طيب، ويستحب لمن عند القبر بعد أن يوضع الميت في القبر أن يحثو من التراب ثلاث حثوات بالمسلم بيديه جميعا بعد الفراغ من سد اللحد. يعني إذا كنت واقف على حافة القبر بعدما تسد الفتحة أن تخذ ثلاث حثيات ثم اترك المجال لغيرك. في بعض الناس يبقى واقف عن القبر هو يريد ينزل كل التراب، لا، أنت ثلاث حثيات ثم انصرف واترك غيرك يفعل ذلك. طيب، ويسن بعد الفراغ من الدفن أمور: الأول أن يرفع القبر على الأرض قليلا نحو شبر ولا يسوى بالأرض، وذلك ليتميز فيصان ولا يهان. يعني يسن أن يرفع القبر شبرا ولا يسوى بالأرض. لماذا؟ حتى يسوى، حتى يصان ولا يهان، يصان ولا يهان. أما رفع القبر أكثر من ذلك فهذا لا يجوز، كما نرى في بعض المقابر عند بعض المسلمين مع الأسف، إذا دخلت المقابر ترى أبراج عمارات. إيش هذه، مقبرة ولا عمارة؟ سبحان الله، ورخام وصور، بعضهم يحط صورة وبعضهم يجيب أشعار: هنا مات الكرم ودفن العز والشرف، ويجيب أبيات شعرية. إيش هذا كله؟ من أعمال جاهلية أيها الإخوة. نعم. طيب، ويجعل مسنما القبر الأفضل، والسنة أن يجعل مسنم. إيش مسنم؟ من السنام، لا يجعل مسطح، يجعل مسنما. هذا هو السنة. وفيه فائدة أنه لا يجلس عليه، لأن لو كان مسطحا قد يأتي بعض الجهال ويجلسون عليه. رأينا ناس في بعض البلاد، يجلسون في المقابر، ما عندهم مكان يجلسون عليه إلا المقابر، ويضحكون هناك ويشربون القهوة ويشربوا الشاي ويلعبوا الورق. لعبوا الورق عند سبحان الله عند المقبرة. قل هذا مكان هادئ نستطيع نركز لما نلعب الورق. طيب كذلك بعد الأمر الثالث أن يعلمه يعني يجعل عليه علامة بحجر أو نحوه, يعني لا مانع أن تجعل علامة على القبر حجر. طيب ما حكم الكتابة؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكتابة على القبر, نهى عن الكتابة. لكن بعض العلماء قال إذا كان مثلا أنت تجعل حجر على القبر وغيرك يجعل حجر على قبر الثاني والثالث على قبر الثالث وهكذا, بعدين ما تعرف القبور, ما تعرف قبر هذا الذي دفنته, دفنت مثلا قريبك أو صاحبك فيه فاختلطت في القبور. فهنا بعض العلماء أجاز أن يكتب على القبر بقدر الحاجة, هنا مات فلان ابن فلان, وحملوا النهي الوارد عن الكتابة, ومنهم الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله حمل النهي على الكتابة, النهي عن الكتابة حمله على ما كان أهل الجاهلية يفعلونه من الكتابة على القبر أشعار, هنا يا مات البطل المغوار فلان وقد قتل في معركة كذا وكذا يكتبون أشعار, هذا المنهي عنه. أما إذا الأصل ما تكتب على القبر, اجعل علامة حتى تعرف المقبور صاحب القبر, لكن إذا لم تستطع أن تصل إلى هذه الغاية إلا بالكتابة فاكتب بقدر الحاجة فقط ولا تتوسع. الأمر الرابع أن يقف على القبر ويدعو له بالتثبيت ويستغفر له ويأمر الحاضرين بذلك, فقد قال عثمان بن عفان رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل, رواه أبو داود وغيره. إذا فرغ من الدفن واحد من الناس المتطوعين يذكر الناس يا ناس استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل, بمجرد ما يرمى عليه التراب يأتيه الملكان ويسألانه هذا, وكل واحد يدعو له ليس دعاء جماعيا, لم يثبت الدعاء الجماعي وإنما كل واحد يدعو له بنفسه. ويجوز الجلوس عنده أثناء الدفن بقصد تذكير الحاضرين بالموت وما بعده. ثم أتى بحديث طويل صفحتين تقرؤونه أن العبد إذا جاءه الأجل جاءه ملك الموت وجاءت الملائكة معه, فإن كان مؤمنا جاءت الملائكة بغلوجه, وأما إن كان كافرا جاءت الملائكة سود الوجوه, إلى آخره حديث طويل في صفحتين. طيب هنا هل يجعل هذا سنة؟ بعض الإخوة يجعلون هذا سنة, كلما ذهبوا إلى دفن يلا يا شيخ ألقي علينا كلمة, لا مش شرط دائما أحيانا مش دائما, وإنما استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت, فنقف قليلا كل واحد يدعو له يستغفر له يسأل له التثبيت وننصرف, مش شرط دائما يا شيخ يلا ألقي علينا كلمة. ثم الكلمة الأفضل أن تكون في أثناء الدفن مش بعد الدفن, لأنه بعض الناس يخلطون يقول لك الكلمة بعد الدفن, لا, النبي صلى الله عليه وسلم ألقى الكلمة على الصحابة وكانوا يحفرون للميت, فألقى عليهم هذه الكلمة الطويلة المؤثرة البليغة, وليس بعد الدفن. بعد الدفن استغفار ونسأل الله له التثبيت وننصرف. بعض أيها الإخوة, طيب هناك سنة يستحب وأمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا نجلس حتى طوبى عن جنازة. يعني إذا اتبعنا الجنازة إلى المقبرة لا نجلس حتى طوبى عن الجنازة على الأرض فنجلس. من أراد أن يجلس فليجلس. أما ما دامت الجنازة على الأكتاف فلا تجلسوا حتى توضع في على الأرض وليس على القبر. في رواية قال أحد الرواة على القبر داخل القبر، لكن الصحيح على الأرض. ثم نجلس، وإذا كان هناك أحد يريد أن يذكرنا فيذكرنا، وأما بعد الدفن فنسأل أن نستغفر له ونسأل الله له التثبيت. ثم التعزية بعد الدفن تكون التعزية. نعم تفضل اقرأ.
التعزية وتشرع التعزية لأهل الميت بما يظن أنه سليم ويصفون من حزنه ويحملهم على رضا والصبر مما يحدث عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن كان يعلمه ويستحضره، وإلا فإن تيسر له من الكلام الحسن الذي يحقق الغرض ولا يخالف الشر. عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأرسلت إليه إحدى بناته تدعوه وتخبره أن قضيا لها وإذنا لها في الموت، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ارجع إليها وأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتخبر ولتحتسب.
متفق عليه. التعزية مشروعة لأنها فيها مواساة وفيها حمل لأهل الميت على الرضا والصبر بكلام حسن، أي كلام تقوله تدخل المواساة وتحمل أهل الميت على الصبر فهو جيد، وإذا التزمت بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو أفضل، كقولك مثلا لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فاصبر يا أخي واحتسب مثلا. ويجوز تقول عظم الله أجرك أو البقية فيكم كما يقولون كذا. المهم أي كلام حسن يجوز أن تقوله لكي تدخل المواساة على هذا المصاب. البقية في حياتك كذلك يجوز، البقية في حياتك يعني تدعو له جائز، لكن الأفضل هو الالتزام، أو يعني الأفضل قول ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو قلت أي كلام مش ما فيش مخالفة للشرع فهذا جائز. هنا أنبه على بعض الألفاظ التي هي مشهورة عند بعض الناس، يقول ربنا افتكر، ربنا افتكر، هذا أخواننا المصريين يقولون ربنا افتكر، يقول لك والله فلان أنا كان زميلي قبل ما الله يفتكره، قبل ما ربنا يفتكره. هذا خطأ. إيش معنى افتكره؟ يعني ربي كان ناسيه ثم افتكره وقال تعال يلا خذه. هذا خطأ، ينبغي تنبيه على ذلك. هناك يعني أخطاء شائعة عند كثير من المسلمين في كل البلدان فينبغي إزالتها. نعم طيب. لا تتعجلوا بالأسئلة يا أيها الإخوة، نريد أن نكمل حتى ندخل إن شاء الله في موضوع الصيام. ينبغي اجتناب أمرين في التعزية وإن تتابع عليها الناس. أولا اجتماع للتعزية في مكان خاص كالدار أو المقبرة أو المسجد أو الخيمة، خيمة، هذا كله ليس من السنة أيها الإخوة أن يجعل خيمة ويأتي المعزون، هذا كله ليس من السنة أو في المقبرة، وإنما كما كيفما اتفق تعزي الشخص. ثاني اتخاذ أهل الميت الطعام لضيافة الواردين للعزاء. قال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة. واضح؟ من النياحة يعني إذا اجتمع الناس إلى أهل الميت وصنع أهل الميت طعاما واجتمعوا بعد الدفن هذا من النياحة، ومعروف أن الميت يعذب بما ناح أهله عليه، معناتها إذا فعلت هذا فإن الميت يعذب، إلا إذا أوصى وتبرأ من ذلك قبل موته فإنه بريء من التبعة. طيب قد يقول قائل يا شيخ هذا أمر صعب، نقول نعم أمر صعب لكن هو سهل على من يسره الله عليه. فينبغي أيها الإخوة أن هذه البدع التي انتشرت نرفضها ونتركها، لكن هنا الترك إذا كنت ممن يستطيع ذلك فافعل ذلك، وإذا لم تكن مستطيعا فلا أقل من التنبيه على ذلك حتى يرسخ في أذهان الناس أن هذا ليس من السنة، ثم شيئا فشيئا كما يقول المثل الزمن جزء من العلاج، الزمن جزء من العلاج. لكن نرى بعض الإخوة مثلا المستقيمين أو كما يقول الملتزمين والأمر بيده ويستطيع يمتنع عن هذه البدع لكن يساير الناس، هذا خطأ. أما إذا كان الأمر بيد عوام ما يعرفون هذه الأمور فنحن ما علينا إلا التنبيه، ما علينا إلا التنبيه. طيب واحد جعل مكانا للتعزية، لا مانع الإنسان يذهب يعزيه وينبهه ولا يجلس. وأما جعل الطعام هذه مشكلة كبيرة أيها الإخوة، الطعام أهل الميت لا يطبخون مشغولون، إيش يعمل الجيران؟ بعض الجيران يعني مش كلهم، إذا واحد عنده 40 جار كلهم يطبخون صار هذا عرس، لا بعض الجيران يطبخون الطعام إيش يأكل أصلا ما راح يأكل، أهل الميت ما يأكلون مشغولون مشغولون. طيب طيب قال بعضهم يقول الضيوف اللي يجوا من بعيد، الضيف اللي يجي من بعيد يشتري طعام هو نفسه مش انت تعمل له طعام، قال يقول يا اخي جاوني ضيوف هو يشتري الطعام. لو راح مثلا الى بلد من البلدان وعنده شغل هناك، عنده لقاء او مثلا موعد مع مدير شركة وجاء وقت الطعام، ابدأ المدير يشتري له الطعام هو رحيل المطعم يأكل، فكذلك اللي يجوا من بعيد هو يجيب طعام نفسه ويأكل هو. أما الذين هم يعني قريبين بعيد ما رهباته في هذه الحالة يعزون وينصرفون، يعزون وينصرفون. بعض الناس حتى بعض الملتزمين لما تكلمنا كان تعجبوا، فقلت في نفسي سبحان الله كيف لو تكلمنا مع ناس عوام يمكن يضربونا، قوم هذا دين جديد تريدون ان تغيروا كل شيء. ايها الاخوة السنة ننشرها بالكلمة الطيبة بالحكمة بالموعظة الحسنة، لا نقول انتم مبتدعون وانتم كفار وانتم لا، هذا كله لا يجوز، وانما بالكلمة الطيبة بالحكمة بالموعظة الحسنة ومن كان في يده الأمر فليجتنب هذه الأمور، ومن لم يكن الأمر بيده فما عليه إلا النصيحة، النصيحة دائما النصيحة النصيحة النصيحة. ينتشر الوعي، لما ينتشر الوعي الناس يتركونها. إن الناس أيها الإخوة الذين هم يعني يفعلون هذه التعزيات بخيام وثلاثة أيام وأربعين يوم هم أنفسهم قالوا والله نحن تعبانين هذا الأمور ما نريدها، لكن العادات الله المستعان. لكن لما ينتشر الوعي يقول الحمد لله ريحتونا الله يجزيكم الخير، لكن لا بد من نشر السنة بالكلمة الطيبة والموعظة الحسنة. طيب نكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا في كتاب الجنائز في شرح كتاب الوجيز، وانتهينا من مسألة التعزية. قلنا أو قال المؤلف: وتشرع تعزية أهل الميت بما يظن أنه يسليهم ويكف من حزنهم ويحملهم على الرضا والصبر. ثم قال المؤلف: وينبغي اجتناب امرين وان تتابع الناس عليهما. اولا، الاجتماع للتعزية في مكان خاص كالدار او المقبرة او المسجد. ثانيا، اتخاذ اهل الميت الطعام لضيافة الوالدين للعزاء، وذلك لحديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا نعد الاجتماع الى اهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة. رواه ابن ماجه وهو صحيح. طيب، بالنسبة للتعزية ننبه على امر، وهو انه المقصود بالتعزية كما قال المؤلف هنا الكلام الذي يسلي اهل الميت ويكف من حزنهم ويحملهم على الرضا والصبر، هذا هو المقصود بالتعزية. وبعض الناس يقع في خطأ، وهو انه يتكلم مع اهل الميت بكلام يثير الحزن عندهم، كقول بعضهم مثلا اذا كان الميت ابن فيقول لأبيه: والله كان ابنك رجلا كريما، كان مستقيما وملتزما، وكنت أراه يصلي ويقرأ القرآن، فهذا يثير الحزن. أو مثلا: فلان ميتكم هذا كان رجلا سمحا، وكان وكان وكان، يبقى يعدد يعني أخلاقه الحسنة التي كان عليها، هذا يثير الحزن، لا ينبغي هذا. وإنما إذا عزيت إنسانا في مصاب فتقول له كلاما يجعله يصبر ويتحمل ولا يثير عنده الحزن. طيب، ثم وصلنا إلى فصل ما ينتفع به الميت. نعم، تفضل.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف حفظه الله: ما ينتفع به الميت. وينتفع الميت من عمل غيره بأمور: أولا، دعاء المسلم له، لقوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ولقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغير مستجاب، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به: آمين ولك بمثل.
نعم، هذا الحديث رواه مسلم. الإنسان إذا مات انقطع عمله، إذا مات الإنسان انقطع عمله، لا يستطيع أن يذكر الله، لا يستطيع أن يصلي، لا يستطيع أن يقرأ القرآن، لا يستطيع أن يتصدق، خلاص، خرج من هذه الدنيا ودخل في عالم البرزخ، فلا يستطيع أن يعمل أي شيء من الأعمال الصالحة. فهل بعد موته هناك أشياء ينتفع بها؟ هنا قاعدة أيها الإخوة، وهي أن القاعدة في الميت أنه إذا مات انقطع عنه عمل. هذه قاعدة مأخوذة من قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى إلا ما سعى، ومن قوله عليه الصلاة والسلام إذا مات الإنسان انقطع عمله. هذه قاعدة. طيب هل ينتفع بأشياء عقلا؟ لا، لا ينتفع بأي شيء لأنه خلاص انتقل إلى عالم آخر، ما ينتفع بأي شيء. فنحن نتوقف إلا إذا جاءت نصوص من الكتاب والسنة تبين لنا هذا الأمر الغيبي أن الإنسان ينتفع بأمور فنأخذ بها ولا نتجاوزها ولا نقيس عليها. أما ما يفعله بعض الناس من أنهم يفعلون أي شيء، يفعلون أي شيء ويقولون هذا يلحق الميت بعد موته، ويستعملون القياس، والقياس في الأمور الغيبية أيها الإخوة لا يجوز. القياس في الشريعة الإسلامية لا يستعمل في العبادات ولا يستعمل في أمور الغيب والإيمان، القياس يستعمل في المعاملات فقط من طرف العلماء، يعني الذين يقيسونهم كبار العلماء. أما استعمال القياس في العبادات فهذا الذي أوقع كثيرا من الأمة مع الأسف في البدع، فيقول ما دام أنا أنتفع بصلاتي أصلي ركعتين وأهدي ثوابها لصديقي الذي مات. هذا خطأ، هذه أمور غيبية، نتوقف عند النصوص. جاءت نصوص قالت نعم الميت ينتفع بأشياء واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، بعدها خلاص توقف، لا تجتهد، لأنه هذا ليس موطنا للاجتهاد. الاجتهاد أيها الإخوة بمعنى القياس يكون لماذا في الدين، يكون في الدين في ماذا؟ في المعاملات. أما الاجتهاد في أمور الغيب أو في العبادات بأن نقيس عبادة على عبادة، هذا خطأ كبير أوقع كثيرا من الأمة في البدع. ولذلك إذا أنت مثلا ناقشت إنسانا يرى القياس في العبادات وأمور الغيب فلا تناقشه في الجزئيات حتى تنظر هل هو لماذا يأخذ بهذه الجزئيات. إذا ناقشته صار أنه يرى جواز القياس في العبادات، يرى جواز القياس في الغيبيات، فناقشه في هذا الأصل. في هذا الأصل فإذا اتفقتما على الأصل فالجزئيات أمرها هين بالنسبة للاختلاف والاتفاق. إذن عندنا قاعدة أيها الإخوة أن الإنسان إذا مات انتهى خلاص، خرج من هذا العالم ودخل في عالم آخر، فلا ينتفع بشيء، يعني حركاته انتهت، لا يستطيع يقرأ القرآن ولا يستطيع يتصدق ولا يصوم، خرج من هذا العالم انقطع عمله. لكن من رحمة الله سبحانه وتعالى بالمسلم أن جعل له أشياء تلحقه بعد موته رحمة به، وهو ميت في قبره تأتي إليه الحسنات. لكن هذا الأمر أيها الإخوة لا نتوسع فيه، وإنما نتوقف فيما ورد فيه به النصوص. ماذا ورد؟ أول شيء الذي ذكره المؤلف الدعاء، دعاء المسلم، فإذا دعوت لأخيك المسلم فإن هذا الدعاء ينفعه وهو في قبره. مست استدل بقوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم. هذه الآية نزلت هناك آيتان قبل هذه الآية مدحت المهاجرين ثم مدحت الأنصار ثم هذه الآية ذكرت الذين يأتون من بعد المهاجرين والأنصار إيش يقولون؟ والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا أي شكدا وبغضاء للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذه الآية هذا الدعاء علينا أن ندعو به أيها الإخوة وخاصة في هذا الزمان الذي انبهر كثير من المسلمين بالكفار انبهروا بهم وصاروا يقربون المسلمين فادعوا الله بهذا الدعاء حتى يزيل الغل والبغضاء والحقد على إخوانك المسلمين. المسلم مهما فعل أيها الإخوة فهو أفضل من الكافر أفضل من ملء الأرض كفارا. المسلم مهما فعل من المعاصي فهو أفضل من الكافر. فادعوا الله بهذا الدعاء وهذا الدعاء يشمل الذين سبقوك بالإيمان أول شيء يشمل الصحابة رضي الله عنهم وكل من سبقك بالإيمان. إذن هذا الدعاء يلحق الميت بعد موته. ولقول النبي عليه الصلاة والسلام دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة عند رأسه ملك موكل كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل. إذن إذا دعوت لأخيك المسلم بظهر الغيب سواء كان هذا المسلم حيا أم ميتا فإن هذا الدعاء ينفعك وينفعك. هذا أولا. ثانيا نعم
ثانيا خبر شيء عزم من أي شخص لما سبق من قضائه فيما سبق فيما رأيت عن الميت.
أي نعم الميت إذا ترك دينا وقضيته عنه فإنه ينفعه. فهذا أبو قتادة لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي على ذاك الصحابي الذي مات فقال لهم معناها هل عليه دين؟ قالوا نعم فتأخر وما أراد أن يصلي عليه. فقال أبو قتادة هما علي يا رسول الله الديناران علي. فقبل منه ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هنا هذا مما ينفع الميت بعد موته بالنص. نعم
ذلك قضاء الناس العبد صوما كان او غيره في حديث سعد بن عباده انه استفسر رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال ان امي ماتت وعليها نذر فقال اقضيها عنها.
متفق عليه. اذا مات الانسان وعليه نذر صيام او صدقه او حج او عمره فاقضه عنه. اذا نذر فاقضه عنه فان هذا ينفعه خاصه اذا كان من الاقرباء. اذا كان من الاقرباء فان هذا ينفعه ويلحقه. نعم
رابعا ما
يفعله
ولد الصالح من الاعمال الصالحه يقول تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن أصغر ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده الصالح وإن ولده من كسبه
وإن
ولده من كسبه.
نعم هذا الحديث صحيح رواه أبو داود وغيره. الإنسان إذا ترك ولدا صالحا والمقصود بالولد هنا الذكر والأنثى. إذا تركت ولدا صالحا بعدك فأي عمل يقوم به فصالحا أي عمل صالح يقوم به فإنه يلحقك. قال تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. ثم يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، يعني أحسن طعام تأكله هو الطعام الذي يكون من كسبك، وإن ولده من كسبه، يعني الولد من كسبك، فأي عمل يقوم به فأنت تؤجر عليه. طيب هنا بعض الناس يقول الفاتحة ويقرأ الفاتحة، الفاتحة على روح أمي على روح أبي، هذا خطأ، خطأ هذا تحصيل حاصل. أنت لما تقرأ الفاتحة تقرأ القرآن تتصدق تصلي لك الأجر ولوالديك الأجر. ليش تقول الفاتحة لأبي؟ قلت ما يحتاج، ما يحتاج يا أخي، لأن عملك الصالح ولو لم تقل فإنه يلحق أباك وأمك، لأن أباك وأمك كان السبب في إيجادك وفي هذا الصلاح. فما يعني ما ينبغي أن تقول الفاتحة على روح والدي. أنت لو قرأت الفاتحة لنفسك، قرأت القرآن لنفسك، فإن هذا يلحق والديك. وبعض العلماء يقول يجوز أن تقول أهدي ثواب قراءة هذه القراءة لأبي ولأمي فقط، لأبي وأمي، لأن يعني بعض العلماء أجاز تلفظ. لكن هناك ناس ماذا فعلوا؟ وسعوا، الفاتحة لجاري، الفاتحة لصاحبي في العمل الذي مات، الفاتحة لفلان، ايش بينك وبينه؟ ما في قرابة. ولماذا هذا التوسيع؟ اذا تريد الخير لأخيك المسلم الذي ليس بينك وبينه قرابة ماذا تفعل؟ ادعو له، اقضى عنه الدين، اذا عليه نذر قم به، اذا لم يقم به اقرباؤه مثلا. اما الفاتحة وتهدي الثواب هذا خطأ. ليش؟ من الذي او ما ادراك ان الله قبل قراءتك حتى تهديها؟ واحد ختم القرآن، اللي يختم القرآن عنده اجر ولا لا؟ كم اجره؟ لكل حرف حسنة، والحسنة لعشر امثالها، يعني اللي يقرأ القرآن له بكل حرف عشر حسنات. طيب أنت تحصلت على أجور كثيرة لما ختمت القرآن، اللهم اجعل ثواب ما قرأناه لشيخنا فلان ولصاحبنا فلان ولجارنا فلان، هذا خطأ. لماذا خطأ؟ هل جاءك من الله بيان أن الله قبل منك؟ الله تعالى يقول إنما يتقبل الله من المتقين، فأنت أول شيء اضمن أن الله قبل هذا الثواب، خلق قبل وصار في ميزان حسناتك، ثم اهده، لكن لا تهده. لماذا؟ لأنه لم يرد النص المجيز لذلك. قال تحب أخاك المسلم، تحب له الخير، ادعو له بالخير، ادعو له، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم أعلي درجته في الجنة، اللهم نجه من عذاب القبر، هذا المطلوب منك. أما شيء أنت ما تعرف هل قبل منك تهديه هذا خطأ. واضح أيها الإخوة؟ هذا خطأ. إذن ما تفعله من أعمال صالحة فإنه يلحق أباك وأمك في حياتهما وبعد مماتهما. اعتمرت لك الأجر ولأمك الأجر، واضح؟ طيب من الذي كذلك يلحقه الأجر من غير الوالدين؟ إذا دعوت، إذا كنت سببا في هداية إنسان فكلما عمل عملا فلك الأجر على ذلك، واضح؟ أما ما نسمعه من بعض الناس الفاتحة على جارنا فلان، وهذا خطأ، ولأموات المسلمين هذا خطأ، خطأ. يقرأ الفاتحة ثم يهدون ثوابها، ما شاء الله. يعني أنت خلاص تأكدت أن الفاتحة هذه كتبت لك، وجاء الملك الذي على اليمين وأعطاك الصحيفة ورأيت أنه هذا مكتوب في أجرك، يلا اهديه الآن. ثالثا، أنت أحوج إلى الحسنات، يعني أنت ما شاء الله خلاص غني، استغنيت، ما تريد الحسنات تهدي لغيرك؟ اللهم اجعل ثواب ما قرأناه لشيخنا فلان ولصاحبنا فلان، يعني أنت ما تريد، هذا خطأ. اجعل الثواب لنفسك، خلي هذا الثواب لك. أما لو كان هذا الذي قرأت، كان هذا الإنسان أباك أو أمك، فالثواب لك وله بالنص، أما غيره لا. طيب نعم. أكرا.
ما خلقه من آثار الصالحات وصدقات الجاريه. عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، الا من صدقه جاريه، او علم ينتفع به، او ولد صالح يدعونه.
هذا الحديث رواه مسلم وغيره. إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، إلا من صدقة جارية،